بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة بنخرج الحلقة رقم 10 من رحلتك إلى الخلود، وعنوان الدرس هو أصدق معاني الحب. طيب، احنا الحمد لله الدروس السابقة في الأعمال الصالحة كنا مع الإخلاص وكنا مع النية الصادقة، الإخلاص اللي هو طاعة الله، ابتغاء مرضات الله وانتظار الثواب من الله سبحانه وتعالى فقط، وتعلمنا عن الإخلاص وعن النية وإن لابد لكل عمل من النية، وإن الثواب وقبول العمل يتبع النية، وإن النية الصادقة هي سبب حصول الأجر حتى لو لم تقم بأداء العمل، وإن النية الصادقة بتحول العادات إلى عبادات، وإن النية الصادقة بتحقق إياك نعبد وإياك نستعين فيكون الإخلاص طابع الصلاة وسبب قبولها، وإن النية الخالصة هي اللي بتمنح المؤمن القوة الهائلة أكتر من الجبال والحديد والماء والنار والريح، وفي نفس الوقت هي برضو اللي بتمنح المؤمن السكينة النفسية، لأنها بتجمع الهدف والطريق والوسيلة في اتجاه واحد هو اتجاه الله سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي واد من أودية الدنيا هلك. وأنا شرحت الأسبوع اللي فات الحديث ده، هنستكمل إن شاء الله النهاردة مع ثمرات الإخلاص، وهنكمل مع السكينة النفسية، وبعدين هندخل بعديها إن شاء الله على الموضوع الأساسي للدرس وهو موضوع الحب إن شاء الله. بالنسبة للإخلاص احنا بالنسبة ان الاخلاص هو الطريق الى السكينة النفسية، كويس هنقرأ ايتين من القرآن الكريم هيبينوا لنا اهمية السكينة، وبعدين هنشوف قد ايه ان السكينة دي نعمة كبيرة جدا بيعطيها الله للمخلص، تجعل كل انسان يبقى نفسه جدا يكون مخلص عشان يتحصل على السكينة ان شاء الله. هنقرأ الاول ان شاء الله من سورة التوبة الاية رقم 40. الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. النقطة بقى اللي أنا عايزاكي تاخدي بالك منها، طبعا دي حادثة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإزاي إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود في الغار مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كويس، وطبعا وهما موجودين في الغار وهربانين وخايفين إنهم يتقتلوا وفي الشدة وفي القلق والدعوة مع الرسول داخل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جرى له أي شيء فطبعا دعوة الإسلام سبحان الله يعني لا يعلم إلا الله هيحصل فيها أي موقف في منتهى الشدة، كويس، وفي منتهى الخطورة، وحط علي بن أبي طالب مكانه في سريره علشان ما يحاولوش أنهم يجروا ويدوروا وراه، يعني أخذ بكل الأسباب. ومع ذلك أبو بكر الصديق لما بص تحت رجليهم من تحت لقى أن الرجلين بتاعة الناس اللي هم الكفار اللي بيتبعوهم وصلت لغاية عنده، فطبعا هو حزن، هو ما حزنش على نفسه برضو عشان نكون ماشيين يعني في التوضيح الآية صح. أبو بكر الصديق طبعا هو الصديق أول من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، كويس، أبو بكر الصديق لم يحزن على نفسه ولم يخاف على نفسه، لكن خاف على الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده هنا بيقول إذ يقول لصاحبه، طبعا صاحبه ده صلى سيدنا محمد لما عرف إن هو خايف، لما لقى أبو بكر الصديق خايف وبيقول له درجليهم وهي لغاية هنا احنا خلاص هنضيع، قال له لا تحزن إن الله معنا، كويس، فأنزل الله سكينته عليه. هي دي بقى النقطة اللي أنا عايزة أوريك فيها أهمية السكينة، وأوريك فيها أهمية الإخلاص لله، وإزاي إن الإنسان المخلص لله ده بيعيش في رحمة ربنا وفي يعني عطاء ربنا اللي العمر الناس اللي حواليه أبدا ما تقدر تحس بيها، ما يقدرش يحس بيها غير الإنسان المخلص، كويس. ليه؟ لأن النهاردة ده موقف شدة شديدة جدا، ده موقف قد تنتهي به الدعوة الإسلامية، ده موقف قلق واضطراب وحيوان هيمسكوهم وهتضيع الحياة. يقوم في عز الشدة دي كلها يروح ربنا سبحانه وتعالى منزل ايه؟ منزل السكينة. السكينة من السكن. السكن يعني زي ما قولك اسكني بقى، اسكتي، اتهدي، اقفي، ما تتحركيش. هنا يسكن القلب. يعني ايه يسكن القلب؟ يعني زي ما بتقولي احنا باللغة بتاعتنا كويس، بتخشي في منطقة انك انت يبقى ايه على قلبك المراوح. يعني ايه؟ يعني طراوة. يعني ايه؟ يعني مفيش اي حاجة خالص، كأن مفيش عندي لا قلق ولا خوف ولا اضطراب، كأني فقدت الاحساس بالموقف الصعب جدا اللي انا عايشة فيه ده. الموقف ده يعني يهز الرجال؟ لا، مش هيهز الرجال. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن ينزل السكينة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع السكينة وأيده بجنود لم تروها. طبعا الجنود دول كانوا الحمامة اللي كانت العش بتاع الحمامة اللي كان محطوط، والعنكبوت اللي كان على باب الكهف، بحيث أنهم لما يبصوا يلاقوا عنكبوت منسوب من سنة كويس، يبقى لأن العنكبوت بياخد سنة عشان ينسج البيت بتاعه، يبقى خلاص يبقى المكان، يبقى الكهف ده فاضي، نمشي عادي وهم مش موجودين جوه. دي طبعا الجنود. انا بقف معاكي مع كلمة السكينة كويس. كلمة السكينة هي اهم دواء يحتاجه الانسان في الشدائد، شدائد قصيرة المدى والشدائد طويلة المدى. اللي يحبه ربنا سبحانه وتعالى ما يتركوش بقى فريسة للقلق وللخوف وللاضطراب والكذا. يعني انا مثلا زي ما احنا مثلا بنعمل في بلادنا، او برضو جبنا معانا هنا الخوف والقلق على هنا، بنتي بقى في الثانوية العامة او في الاس اي تي بقى، اخد انا السنة كلها قلق واضطراب وخوف وامتحانات وبعدين بقى ما قبل الامتحان بقى باسبوعين بقى ما حدش بينام وبنخاف وبنترعب، بنت بتترعب. طبعا احنا عندنا في الثانوية العامة ده من قبلها بسنة البيوت بتتغير، حياتها بتتغير، ظروفها، وتخش في قلق قد يؤثر بعد كده على علاقة الأب والأم. البيت ده ممكن يتخرب من كتر القلق اللي فيه. لأنك لازم تعرفي إن الإنسان لما بيتحط في قلق وبيتحط في خوف وبيتحط في ضغط بيتصرف غلط كويس. ليه؟ لأنه بيبقى عنده أحد احتمالين، يعني دي من الحاجات الطبية، fight or flight. يا إما تقاومي وتفضلي في منطقة اللي انت فيها، يا إما تهربي من الدور كله. بس إنما سكينة، مفيش سكينة في وقت القلق والاضطراب للإنسان الطبيعي، للإنسان العادي اللي بيتعامل مع الحياة كما خلقه الله، إلا أن ينزل الله السكينة على الإنسان في هذا الوقت. فيبقى دخل أنا مثلا على امتحان مثلا نهائي، الامتحان ده هيحدد كذا، وبعدين أنا ينزل علي السكينة، يوم الناس يقولوا لي قاعده النتيجه طلعت ما تخش تاخديه، الحق اجري، احنا فاكرينك يعني واقفه على الباب بقالك 3 ساعات. تقولي لا، انا لو وقفت ولا رحت ولا جيت ولا حاجه، والله ربنا منزل عليا السكينه، وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، كان مكتوب لنا نجاح هننجح. تقولك ايه ده؟ التلج ده اللي جاي على نفسيتك، ايه المراوح؟ انت ما عندكيش احساس بالموضوع؟ تقولها لا، انا عندي احساس بالموضوع فوق ما تتخيلي، بس اخلاصي لله سبحانه وتعالى رحمني من القلق ومن الخوف من الاضطراب لأمر لا تدخل لي فيه. هو أنا هعمل حاجة؟ هو أنا هقدر أغير حاجة؟ كان كتب نجاح نجاح. واحدة مثلا مش عندها مثلا مشكلة في أي حاجة يعني مثلا، وقالوا لها هنعمل لك عملية، والعملية دي هتحدد إذا كنت هتجيبي أطفال تاني ولا لا، فهي نتيجة العملية، وخدي عندك بقى ونتيجة الامتحان ونتيجة الجواد ونتيجة الوظيفة وحياتنا بقى القلق اللي الناس عايشة فيه. بس للأسف إن الناس كمان أدخلت القلق بقوة عالية جدا في حياتها. يعني ما بقناش بس نقلق على قبل الامتحان بيوم، لا، بقينا بنقلق قبل امتحان بست اشهر، ما بقيناش بنقلق قبل مثلا ما يجي لنا ورق الجرين كارت باسبوع، لا، من يوم ما نقدم ورق الجرين كارت احنا قلقانين لغايه ما يجي. يمكن يجي بدري شويه. الدنيا بقى احنا يعني نقدم النهارده وياخدونا بكره على طول على الجرين كارت. طب بعد بكره؟ طب بعد يا ستي 3 سنين؟ لا 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 لا، احنا هنشوف، احنا هنقلق، احنا هنضطرب، احنا هنفكر، احنا هنحاول، احنا مش هنسكت. دي الناس عمرها ما تعرف السكينة في حياتها. اذا انت بتقولي زي ما قلنا اياك نعبد واياك نستعين، يعني بس ربنا، قل ان الامر كله لله، تقلق على ايه؟ تخافي على ايه؟ بس بقى ما تعرفيش توصلي لمنطقة السكينة دي. السكينة زي ما بقولك، وعشان برضو الانسان يتعلم في الحياة، اهم حاجة في السكينة هي انك تاخدي قرارات صح. افرضي انا رحت وقالوا لي سقطنا، اعمل ايه بقى؟ ابتدي بقى اصوت واعمل مشاكل واجيب المدرسين واتخانق معاهم او اجيب الدكاتره وبهدلهم او اعمل مشاكل كذا كذا، افضل بقى اخد قرارات غلط 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 متتابعه ورا بعضيها، الاقي نتائجها في حياتي بعد سنه كل حاجه خربت. ليه؟ لان لحظه معرفه نتيجه اي حاجه مهمه في حياتي ما كانش عندي سكين، كنت في قمه الاضطراب، كنت منهاره عقبال ما عرفت النتيجه، ده انا كنت خلاص انهارت، فما عرفتش افكر صح فلخبطت خالص. يبقى يعني القرارات اللي خدتيها في لحظه اللحظات الهامه في حياتك أسوأ من القرار اللي جالك، عملتي اشكالات اكبر بكتير جدا من القرار اللي جالك. لو كان القرار اللي جالك خدتيه بسكينه وقعدتي كده مع نفسك شويه وتذكرتي اقدار الله وحقيقه الدنيا وان لله وانا اليه راجعون وقل ان الامر كله بالله، كانت هتتنزل عليك السكينه. لو كنت بتفكري في ربنا، لو كان ربنا موجود هينزل عليك السكينه، لان دي اكبر رحمه في وقت الشده. وحاولي تتفكري الشدائد والشدائد في حياتنا والاوقات الحرجه في حياتنا، يعني اللي هي الاولاد زي ما يقول لك الايام المصيريه دي موجوده في حياه الانسان لغايه ما يموت، سواء كانت مصيريه ليا لبناتي لاهلي لاخواتي اخواتي في الله للحياه كل كتير قرارات مصيريه. كل ما يجيني قرار مصيري بقى اخش في الهستيريا دي واعمل مشاكل لنفسي. ليه الناس كلها معظمها عندها ضغط وعندها سكر وعندها مشاكل في المناعه وعندها المرض اللي بيبقى متواجد؟ وكل ده في اسباب ربنا حطها، الامر بيد الله، لكن ربنا وضع اسباب عشان الانسان ياخذ بالاسباب. يبقى السكينه دي لازم تبحثي عنها جدا. ولو انت شخصيه عندك قلق شديد يبقى لازم تتاكدي ان القلق ده جاي لك اساسا من ضعف الايمان، لان الانسان كل ما يؤمن بالله كل ما افوض امري الى الله خلاص اللي كتبه ربنا هيكون، هقعد ازعل واخاف على ايه؟ ده انا مش هغير حاجه. فانا عايزه افهمك اذا انت عايزه سكينه في حياتك كويس، لازم يكون عندك اخلاص لله يحول القلق والخوف والاضطراب كويس الى سكينه وتسليم. بنتك داخله تولد واول مره ونعمل ايه؟ والدكتور قال ولاده صعبه ويمكن ويمكن، يا ستي لنا الله، هنقعد نقرا قران وننتظر؟ مش نفضل بقى رايحين وجايين على الاوضه بنعمل تليفونات ونعمل حاجات ونسافر بلد تانية ونجيب ثلاث دكاتره كونسلتيشن ونعمل شغل جامد قوي؟ وده هيغير حاجه من اللي عايزه ربنا سبحانه وتعالى؟ فيبحث الانسان المؤمن عن السكينه. وبعدين حاجه تانية برضو اقولها لك، السكينه عدوى، يعني ممكن تبقى لك اخت قريبه منك جدا عندها منطقه السكينه دي، تقول لك هدي 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 الدور، قومي نعمل كوبايتين شاي وندعي ربنا وكل اللي جاي حلو وجميل وراضيين بيه وانتهى. هي دي عدوى. غير بقى عدوى عدم السكينه والقلق والاضطراب اللي موجود في 99% من البني ادمين، لما يلاقوكي قاعده وساكته يقول لك ايوه حاطه مخك على الزيرو ومركبه المراوح وقاعده في الطراوه. هو معقول انسان يبقى فين المسؤوليه؟ مسؤولية ايه؟ ده الايمان بالله سبحانه وتعالى، واحنا عندنا الامور متداخلة. المهم فهنقرا اية تانية برضو علشان السكينة تشوف ازاي ربنا بينزلها، بس السكينة دي ما تعرفيش تشتريها، السكينة دي مشاعر داخلية جواكي ربنا سبحانه وتعالى على قد اخلاصك بينزلها لك. سورة الفتح الاية رقم 18. أي صفحة 514 يا جماعة، 513 الآية رقم 18. الله الرحمن الرحيم، لقد وعن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. طبعا دي هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك، دي مبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، بايعه الرضوان عند الشجره. طيب شوفي بقى ربنا قال ايه؟ فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم. ربنا سبحانه وتعالى علم من يعلم النوايا، هو علم ان نيتهم كويس، انهم عندهم الصدق على بيعه الرسول صلى الله عليه وسلم كويس، وانهم هيطيعوه وهيسمعوه كويس وهيضبطوا مشاعرهم، لان ده كان موقف في اختلاف للمسلمين، لكن هم ضبطوا مشاعرهم، هم ما اتكلموش، لكن الله سبحانه وتعالى اللي يعلم النوايا. انا بوريك اهميه النوايا اللي الناس بتخبيها جوه، هم لان نيتهم صادقه وعايزين يضبطوا يعملوا ضبط للنفس كويس وعايزين يفضلوا طائعين للرسول صلى الله عليه وسلم، راح ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ شوفي نفس الكلمة اللي بيستخدمها ربنا، انزل السكين. السكينة لا جابوها ولا حطوها ولا حاجة، لازم انزل الله سبحانه وتعالى السكينة عليهم، هي دي. كويس، فالانسان المؤمن دايما يدعو الله سبحانه وتعالى ان ينزل عليه الثبات والسكينه. كويس، في الزمن اللي احنا فيه ده ان شاء الله طريقك اليه هو الاخلاص. هكمل معاكي مع ثمرات الاخلاص، ومن ثمرات الاخلاص الاستمرار في العمل. المقوله تقول: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاخلاص بيديكي قوه الاستمراريه. ليه بقى؟ النهاردة أنا لما أكون عايشة حياتي طاعة لله، عبادة لله، حياتي الزوجية كويس، عبادة لله سبحانه وتعالى يعني عبادة لله سبحانه وتعالى يعني طاعة أوامر الله في زوجي، ابتغاء مرضات الله، ثوابي من ربنا سبحانه وتعالى كويس. جاء زوجي كم سنة كان بيشكرني وطيب وحلو وكده، فمنطقة عبادة الله ماشية معايا كويس، لأن الانفعال اللي جالي جميل وشكر وحاجة جميلة قوي. جاء بعد 3-4 سنين جاله مشاكل في شغل ولا حاجة، خلاص بقى متنرفز وبقى تعبان وبقى عنده مشاكل، هل أتوقف أنا أن أحيا حياتي الزوجية عبادة لله لأن زوجي تغير موقفه معايا؟ لا. إذا كان عندك إخلاص لله سبحانه وتعالى كويس، فالإخلاص بيمد بقوة الاستمرارية. ليه؟ لأني أنا بعيش جوازي عبادة عشان ربنا يديني الثواب، وربنا حي لا يموت، فإذا الثواب أنا ضمناه، فاللي أنا بشتغل عنده ربنا هيفضل يديني الثواب على طول. ما كوزي جزء من معادلة الإخلاص لله، والزواج عبادة من أول يوم. وبالتالي لما كان حلو جزاه الله خير، الأيام كانت سهلة شوية، لما ما كانش حلو برضو جزاه الله خير، الصبر موجود، بس مع ربنا في إخلاصي وأني أعيش عبادة جودي مش موجود في المعادلة خالص، فأنا مستمر. ما يقدرش الإنسان يستمر أن يعمل عمل صالح إلا أن يكون خالص لوجه الله، لأنك لو تعاملت مع البشر، وكلنا بشر، كلنا فينا ملاك وفينا شيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. أنا ممكن أكون حلوة قوي قوي معاك النهاردة وانتي جارتي وحبيبتي وكده، وبعدين والله جات لي مشاكل مش عايزة أقولها لحد، ابتديت أبقى متنشنة شوية، مضغوطة شوية، ما بروحش الزيارات، بس مش هقعد أشرح لك القصة. فانتي ممكن تقولي لا، عند النقطة دي بقى الأخت منى دي أنا مش عايزة أكمل معاها صداقة كويس، لانها ما بتتجاوبش معايا زي زمان، ونفضل احنا بقى الشيطان بقى يمكن صاحبه ناس ثانيين ويمكن شافت لها حد، ونخش ونتوقف، وتتوقف معظم الاعمال الصالحه في الحياه لاننا نعملها للبشر، والبشر متقلبين، ما فيش بني ادم غير متقلب، لان دي طبيعه خلقه البشر. انما الثبات لمين؟ الثبات لله سبحانه وتعالى. يبقى يوم ما اشتغل عند ربنا انا عارفة ان ربنا سبحانه وتعالى بيديني ثوابي على طول، عمري ما اتغير وعمري ما اتوقف كويس، ويبقى عندي دايما قوة. تيجي تقولي بتعاملي جوزك مع انه كان معانا امبارح في القعدة ولا بصلك ولا حتى اداك احترام ولا اي حاجة، تقولي بصي يا كتكوتة موقعتي، انت خلي توقيعك لنفسك، المناطق دي انا طلعت منها من زمان، غسلت وداني من كلام البشر من سنين، ايه اداني مداني احترمني مكلمني مش موجود عندي خالص، ده جوزي اللي بحترمه وبحبه ابتغاء مرضات الله، وهو كان تعبان وكان مشدود وانا عارفة، ومن فضلك من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعني. انما شوفي هو ما كلمنيش وما قعدنيش ولا حاجة، حجري اجيب له احسن طبق في البوفيه واديه له ومعه بوسة. قرات الإخلاص وحدخل يعني مهمة جدا، يمكن حتى أنا ما ناقشتهاش سبحان الله، مع أننا ناقشت كتير قوي في مناطق الزواج والمودة والرحمة كتير، إنما منطقة الحب دي أنا ما دخلتهاش قبل كده، ما كنتش أعتقد أن في الدروس الإسلامية ممكن تناقش الموضوع ده بصراحة زمان. إنما دلوقتي الإنسان يعني الحمد لله ندعو الله أن يكون عقله تنور أكتر شوية، فإحنا لما هنعرف الحب هنعرف الحب وهنعرفه من منطقة الإخلاص والعلاقة مع الله والحب في الله وأصدق أنواع الحب، وكيف أستفيد من الحب كمشاعر كويس في علاقتي مع الله، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في أسرتي كويس، مع كل الحياة إزاي أستفيد من المشاعر دي. الأول بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا عايزين نعرف ما هو معنى الحب.
يعني الحب إعطاء الإنسان بدون مقابل.
عايز
تقول
إيه؟ العادي.
عرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حب الشيء يعمي ويصوم.
بالضبط وده كلام صح. هي قالت حب الشيء يعمي ويصوم وده سلام كلام سليم وجزء من الحب. اذا احنا يا جماعه ما نعرفش معنى كلمه الحب, طب اذا احنا ما نعرفش كلمه الحب ما بنقولش في حياتنا غير ما يدور حول الحب, تمام؟ واحنا ما نعرفش معنى كلمه. انا عايزه اقول لك ما هو الحب. الحب هو ميل في القلب, ده بالنسبه للقلب, تلاقي قلبك بيميل في اتجاه معين, وتلاقي انشغال في العقل وذكر باللسان. اللي يخش معاكي الشخصيه, او يعني انت طبعا انت عندك الاول حب الله سبحانه وتعالى في نفس المنطقه, الاتجاه اللي تتحركي فيه انك تلاقي نفسك بتميلي له وبتفكري فيه وبتذكريه, يبقى هنا انت عندك مشاعر حب وارتباط بهذا الاتجاه, سواء كان ده بقى الله سبحانه وتعالى, الرسول صلى الله عليه وسلم, زوجك, ابنائك. كويس, ميل قلبي. الميل قلبي ده بيؤدي الى ايه؟ لما انا يكون عندي ميل قلبي مثلا, نقول مثلا لزوجي مثلا, يؤدي الى الرغبه في اني اكون قريبه ممن احب. كويس, يعني انت دايما تلاقي نفسك بتتحركي عشان تروحي في الاتجاه اللي انت بتحبيه او بتحبيها يعني, وتكوني قريبه منها. كويس, دي نمره واحد, القرب من تحبي, نيل رضا المحبوب. دايما عايزه المحبوب اللي بتحبيه, سواء كان الله سبحانه وتعالى, حب الرسول صلى الله عليه وسلم, هشرح لك كل ده, حب زوجك, حب بناتك, حب اخواتك, حب والدك ووالدتك, عايزه تنالي رضاهم وسعادتهم. دايما يبقى عندك مشاعر طيبه تجاه من تحبي, عايزه دايما تشوفي اللي بتحبيه بتعيد. كويس, تترجمي كل ده الى ايه؟ تترجميه الى انك هتدي شحنات من المودة والرحمة والحنان والعطاء والتسامح. بتدي كل ده ليه؟ بتدي كل ده عشان انت عايزة الشخصية اللي بتميلي لها وبتفكري فيها, كويس, تبقى دايما قريبة منك. لان انا لما حد يحب وحنان وعطف وتسامح, طبعا الشخصية دي هتقرب مني وهترتبط بيا. ثانيا هتبقى سعيدة, ثالثا هتبقى دايما راضية عني. هو ده الحب. اذا الحب ده يا جماعة مجموعة من المشاعر, ولكن الحب هو غذاء الروح. لازم الانسان يعرف كده. مفيش حد يجي يقولك انا اقدر اعيش من غير ما احب حد خالص في حياتي, لا انا محتاجة الحق. لا, غلط, ما ينفعش. دي بتبقى ناس ميتة. الناس اللي بتعيش لا تعرف لا تحب ولا تتحب. طبعا واعلى الحب وحب الله سبحانه وتعالى. انا هنا ما بكلمش عن راجل وست بيحبوا بعض, انا بكلمك عن مشاعر الحب في حد ذاتها. كويس, الانسان بيحتاجها منذ ولادته. اول ما بيتولد الطفل زي ما هو محتاج ياكل ويشرب, محتاج الى مشاعر الحب والحنان والاهتمام اللي بتديها له امه وابوه. كويس, بيكبر الانسان وبينضج نفسيا. كويس, لما بينضج نفسيا ازاي ينضج الانسان نفسيا؟ انت النهارده, علشان برضو يا جماعه دي حاجه مهمه جدا, يعني انا اتكلمت مع حسنى اول امبارح واقنعتني ان لازم نعمل شويه دروس لتربيه الابناء. فان شاء الله بعد الاستجابه الحسنى, يعني بعد ما رفضت, لكن دي هتبقى دروس يوم الثلاث ان شاء الله بعد اسبوعين من الاجازه. لازم تعرفي حاجة مهمة قوي. انت ابنك ممكن تأكليه احسن اكل وتلبسيه احسن لبس وتوديه احسن مدرسة, بس انت مشغولة طول النهار لانك بتشتغلي من الصبح بالليل. كويس, فما عندكيش وقت كتير انك تقعدي وتتكلمي وتحني وتراعي وتحبي. كويس, انت هنا الشخصية دي مش هتطلع شخصية سليمة نفسيا, هتطلع ناجحة وهيتخرج من احسن جامعة ويمكن يشتغل احسن وظيفة. انما ان يكون شخص سوي نفسيا هو لوحده, وبعدين شخص سوي نفسيا لما يصنع أسرة ما ينفعش. ليه؟ لأن انت غذيتي الجسد ولم تغذي الروح. احنا جسد وروح, الروح لازم تتغذى. عشان كده انت ممكن تلاقي ناس مثلا دي أم اشتغلت وجابت احسن مدارس وكل حاجه واحسن لبس وعربيات وكله, بس ما كانش فيه وقت للحب والحنان. بتطلع الشخصيه دي شخصيه انانيه, كويس, بتلف حوالين نفسها زي ما هشرح لك دلوقتي. ويمكن الام دي نفسها لما يكبر هذا الولد ينساها تمام, ما ادتلوش لحب ولا حنان ولا حاجه. الام الثانيه اللي قعدت في البيت وفهمت, مش قعدت في البيت اتكلمت في التليفونات وراحت مورنينج كوفي, لا, هي قعدت في البيت وفهمت وظيفتها ان ابنائها يحتاجوا منها الى الحب والحنان والعطف والاهتمام والتسامح والحضن. الحضن ده مهم جدا للطفل, جدا جدا، انه لما يخش في حضن ماما، تعالى مع ماما، ماما تاكل، ماما تشرب، نقعد نتكلم، يلا نضحك. المنطقه دي انت غذيتي فيه روح، الروح بتاعته اللي هي اهم حاجه فيه، كويس، هتطلعيه شخصيه سويه، خد احتياجاته، لانه الطفل والانسان يحتاج الى الحب. لما احرم الطفل من الحب عمره ما هيعرف يحب، لانه فقد الشيء لا يعطي، وبالتالي بيبقى انسان فاشل اساسا في زواجه. لكن لو احنا بقى قعدتنا في البيت والفلوس بقت قليله شويه، ودخلتهم بابليك سكولز كويس على قدنا، لكن اديت الحب واديت الحنان واديت الاسره واديت الدفء واديت الانتماء واديت الارتباط، تقولي كلنا مرتبطين. يجي من بره، فين بابا، فين اخويا، اخويا عمل ايه في الامتحان، اختي عملت ايه، احنا كلنا عملنا ايه، احنا اسره. ده يطلع بيبحث عن اسره، عايز يكون أسرة وعايز ينجح أسرة. ليه؟ لأنه خد احتياجاته الأساسية من الحب والحنان. إحنا بقى ماشيين كأمم ورا الأمم كويس في اتجاه إيه؟ في اتجاه أهم حاجة عندي المدرسة البرايفت والنادي البرايفت والأجازة البرايفت، كويس؟ إزاي نقدر نوفرهم؟ ماما ما تتشافش، بابا ما يتقابلش، مش مهم، عملنا لهم كل اللي نقدر عليه وضحينا بكل حاجة بسبيلهم. بس للأسف لما كبروا وخلصوا وجات لهم بعثات في أمريكا وفي أوروبا، مش يسابونا ونسيوا كل العطاء اللي ادونالهم. طبعا لان انت ربيتي جسد، معلش مع الاحترام يعني، مش عايزه اقول ربيتي حيوان، لانك ما حطيتيش فيه روح، ما حطيتيش فيه لا حب ولا حنان ولا انتماء ولا عطاء ولا اي حاجه خالص. هيجيبهم منين؟ هو انت حطيتيهم فيه؟ فهو لما لقى مصلحته انه يطلع على اوروبا يقول لك سلام عليكم، وراح بقى سلام عليكم، تقولي له ليه يا ابني ما بتسالش عني، وانت علمتيني، انت علمتيني اي حاجه، انت ما علمتنيش يا ماما غير اني اذاكر واهتم بنفسي واطلع الاول واخد احسن حاجه من كل حاجه، ابقى قمه الانانيه، اول واحده هكون انانيه معاها هو انت يا امي، كويس. فعشان كده انا عايزاكي لما نيجي نقول كلمه الحب، لان الناس تيجي تقول لها مثلا إيه، انت بتعرفي عن الحب، انت بتعلمي اولادك الحب، تقول لك عيب، عيب الكلام ده، انت واحده بتدرسي في حاجات اسلاميه، احنا هنخش في الحب وحب وقله الادب. إذن يا جماعة دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، لابد إن احنا نهتم بمنطقة الحب، لأن دي غذاء للروح. هنا بقى لما انتي بسم الله الرحمن الرحيم اديتي حب وحنان ومودة للشخصية اللي انتي بتحبيها، أو أولا طبعا ترجمة الحب والحنان اللي انتي بتديه لمن تحبي، لما تترجميه عند ربنا يبقى طاعة، يبقى ابتغاء مرضات الله، يبقى في سبيل الله، كويس، عشان تبقي عارفه انك تستطيع ان تاخدي هذا الحب وتعطيه لله اذا انت بتحبي ربنا وبترتبطي بيه. خلينا انا هخش لك في الانواع بعدين، كويس. اللي بيحب حد بقى، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، بيبقى عايز يوافقه على رايه، ودي هي معايير الارتباط، كويس. هل بنيجي عند كل نقطه ونختلف؟ كل نقطه تيجي الويك اند ده نروح اجازه، مش رايح. طيب نقعد في البيت، تيجي لما نقعد في البيت مثلا نعزم ناس يجوا عندنا، مش عايز اشوف وش حد، ممتاز قوي. طب تيجي لما انت الاثنين نقعد مع بعض، نقعد مثلا كده نجيب مثلا ذكرياتنا ونتكلم، مش طايق افتح بوقي. بس خلصت معادلة الحب في المنطقة دي، وحاريك ليه هي بتخلص يعني في المنطقة دي، نكمل الكلام. طيب ايه هي بقى يا جماعة دوافع الحب؟ ليه احنا بنحب؟ احنا بنحب يا جماعة كويس عشان احتياجات، في احتياجات نفسية وفي احتياجات بسم الله الرحمن الرحيم مادية، كويس. الإنسان يبحث عن حب لأنه محتاج، أنا محتاجة الحب نفسيا، كويس، وكلنا محتاجينه نفسيا ومحتاجينه علشان الغرائز الموجودة فينا اللي ربنا خلقنا بيها، كويس. ننقل من الغرائز، كويس، ونبتدي بقى نعرف، كويس، أنواع الحب عشان ندخل على أصدق معاني الحب اللي هو عنوان الدرس النهاردة، أصدق معاني الحب. أول لازم تعرفي حاجة مهمة جدا، الإنسان لا يحب أولا وأخيرا إلا نفسه، كويس، عشان دي تبقى حاجة واضحة عندك، عشان ما تقوليش أصل جوزي أول ما اتخطبت له كان بيحبني أكتر من نفسه، أنت وهم، معلش مع الاحترام، محدش بيحب حد اكتر من نفسه. ليه؟ لان الطفل اول ما بيتولد، كويس، بيكون في المنطقه دي كبيره جدا اللي هي حب النفس، بعد كده بتبتدي ماما تشيل وتحط وتدي حب وتدي حنان، يبتدي يحب ماما لانه محتاج لماما، كويس، عشان نبقى القضايا دي واضحه عندك، كويس. الاخر بيدخل في مناطق الحب عشان بحصل منه على شيء. انا الاول بحب منى كويس، لكن بعد كده مثلا انا بيبي مولود، بعدين مامتي بتاكلني بتشربني بتديني الببرونه بترضعني كده، بحب مامتي لان مامتي هي سر حياتي كويس. خلصنا بقى وكبرت انا بقى شويه، كبرت كده بقى بقيت مثلا ايه 12 سنه، دخلت بقى بسم الله الرحمن الرحيم في ايه في منطقه المراهقه. منطقه المراهقه دي بقى بتخش فيها الغرائز وبتخش فيها الهرمونات كويس، وبيخش فيها الاحتياج الى اشباع الغريزه كويس. الاحتياج الى اشباع الغريزة عند الرجل بيتسمى حب، ولكنه اساسا بخلقته اللي خلقها بها ربنا هي اشباع للغريزة، يعني بكلام مفهوم كويس. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، هاجي انا بقى دلوقتي وحاجب لك بسم الله الرحمن الرحيم انواع الحب كويس. انا دلوقتي عرفت ان احنا الحب ده اساسا انا بحب نفسي، بحب اللي حواليا على قد اللي بيدهولي، وبالتالي احنا النهارده هخلي حب الله على جنب لان ده حب الخاصه. يعني هجيب لك اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم حب الوالدين. ليه انت بتحبي والديك؟ هل كل الاولاد بيحبوا والديهم؟ لا، لازم تعرفي الحكايه. الحب زي ما شرحتهولك، مودة ورحمة وعطاء واقتراب. انت عندك اولاد بيبقوا منتظرين انهم يكملوا 18 سنة عشان يهربوا بعيد عن اهاليهم، هل دول يحبوهم؟ لا ما بيحبوهمش. اذا حب الوالدين ده يا جماعة اسمه رد فعل لعطاء الوالدين. اذا انت اديتي حب وحنان، مش اديتي فلوس ولبس ومدارس، لا اديتي حب وحنان واهتمام واحتضان كويس وتسامح، عرفتي ان الروح دي تجتذبيها، هيكون رد الفعل الطبيعي ان اولادك هيحبوكي كويس. هيحبوكي رد فعل اللي انت اديتيه، مش هيحبوكي لوحديهم. لو ما اديتيش مش هتاخدي حب كويس من ابنائك. دي نمره واحد كويس. نمره اتنين، عندك حب دلوقتي انا عشان احب يعني والدي ووالدتي كويس، احبهم رد فعل اللي امي وابويا ادوهولي من الحب والحنان والعطاء والتضحيه، بحبهم جدا على قد ما ادوني كويس. لو ما ادونيش مش هحبهم. فتيجي الناس تقولك ربنا وطلعوا ما بيحبوناش، عادي. الناس كانت تقولك لا مش عادي، لا عادي. بقى عادي في الزمن ده، ما كانش عادي في الزمن القديم. ليه؟ لان الزمن القديم الام كانت قاعده في البيت، ما كانش من 50 سنه يعني قبل ما نخش في التوهه اللي احنا فيها دلوقتي، كانت الام طبيعتها انها تخلف وتجيب اولاد وتطبخ لهم وتحبهم، ولا كان في سفر ولا كان في حاجه، قاعدين كلنا جوه بعضينا كده ناكل ونشرب ونذاكر، كلنا وحده واحده. انا بحبهم والاخوات بيحبوا بعض وبابا بيحبنا وكلنا بنحب في بعضينا، فكان كيان الحب حي جوه الاسر. فكانوا الاولاد بيطلعوا متشبعين بالحب، تقولي بتحبي مين؟ اقولك امي نور عينيا. تقولي بس عندك اولاد وكده؟ اقولك لا، بس الحب اللي حطيته فيا امي، ده انا بدي الدنيا كلها حب من اللي خدته من امي، فما اقدرش غير اني اديه رد فعل طبيعي. عشان تعرفي الحب عند الابناء ليه بيبقى موجود وقد لا يكون ابدا، وتيجي تفاجئي بعد وبنتك عندها 15 سنه تقولي لها يا حبيبتي بتحبيني، بعد ما تكون كبرت بقى ولسانها بقى بيقول حق، تقولك لا ما بحبكيش يا ماما. تقولي لها معقول انت بتهزري؟ ما انت مش قادره تدركي، بتهزري يا حبيبتي. تقولك لا ماما بهزرش، عند اول فرصه مش هتشوفيني تاني مع السلامه، لانها ما خدتش حاجه. انت متوقعه انها لازم تحبك، ده فرض عليها. لا، الحب ليس فرض عند الابناء عشان نبقى عارفين. ليه انا بقى بحب ابنائي بقى حب الابناء؟ حب الابناء ده يا جماعه فطره فطر الله عليها الناس عشان يقدروا يدوا كويس، دي فطره كويس. لكن كمان الناس بتحب اولادها لانهم امتداد لهم، ولانهم عزوه لهم، ولانهم بيحققوا انفسهم فيهم، ولانهم لما بيكبروا بياخدوا بالهم منهم وقد يساعدوهم، وبالتالي احصل على شيء من ابنائي كويس عشان تبقى القضايا واضحه عندك. ادي حب الابناء، في برضو المنفعه والمصلحه. هتيجي بعد كده بقى معلش عشان نناقش كل حب الوطن. انا مثلا بحب وطني، بحب وطني. ليه؟ حب الوطن ده يا جماعه حب الى مكان، حب لمكان يعطيني انتماء. انا النهارده مين؟ ده طبعا قبل ما كنا نعرف ان انا مسلمه، اصل انا مسلمه دي مش في الجدول، هي اللي في الجدول ما هي بلدك كويس. فانا احب المكان برضو لمصلحتي، لانه اداني انتماء، اداني ايدنتيتي. انت مين؟ لا يا ست، احنا انا مش حاجه، انا ليا بلد، انا ليا ارض، انا ليا وجود، انا ليا مكان عشت فيه وكبرت فيه ومشاعر وكذا. اذا هو نوع من الانتماء برضو لمصلحتي، عشان اوريكي ما هو اصدق معاني الحب. انا عماله اشغل لك المواضيع كلها مصلحه واخد وعطا، كويس. هنخش بقى على الحب اللي بين الزوج والزوجه عشان برضو نعرف فين المنطقه دي. الحب بين الزوج والزوجه او بين المراه والرجل، اولا غريزه عشان نجيب من الاخر، وخصوصا عند الرجل. والدليل على هذا ان بعد الجواز بشويه بتبتدي العلاقه الحبيه تفطر، العلاقات تبقى اصعب. كان في الاول طيب وبيرضى بكل اللي بقوله له وبيسمع كلامي زي ما قلت لك الطواعيه والرضا، وبيقول كلام حلو. ولما بيبقى نفسي اكل ملوخيه وهو بيحب الباميه كان بياكل ملوخيه. بعد 3 سنين حرم دخول الملوخيه البيت اساسا، ملوخيه مش داخل. وبراح كلها عند والدتك بقى، ويا ريت تبقي عندها ليلتين يبقى افضل. ليه كده؟ ايه اللي حصل؟ حصل اشباع للرغبات. بعد 3 سنين حصل اشباع للرغبات، هديت المواضيع بقى، نامت شويه المواضيع. اما حصل بقى الهدوء ده ابتدت ايه؟ ابتدت التصرفات تتغير. ما انا بوريك ازاي بقى نوصل للحب الحقيقي. كل ده حب فيه نوع من المصالح، كويس. ايه بقى اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بعد كده في منطقه الجواز، بسم الله الرحمن الرحيم، ان هو خلاص بيخلص من منطقه الغريزه، بتهدى عنده شويه، بيبتدي يخش في شغله، بيبتدي يخش في مسؤولياته بقى، منطقه بقى احبها واتجوزها ونسافر وشهر العسل والوهم، كل ده انتهى وبقينا عندنا اطفال وعندنا بيت. عشان كده لما تيجي الزوجه تقول للزوج فين الكلام الحلو بتاع زمان، يقول لها عقلي. تقول له هو انا كنت مجنونه؟ هو انت لما كنت بتقولي ده انا مسجلاه وشايلاه عندي، والله يا ستي فوقي، كنت بس بسكتك بس في الاول. خلاص بقى كبرنا بقى، بلاش شغل الوهم. مش عايزه اقول لك كلام يضايقك يعني. اعلمك حاجه مهمه جدا اللي هي منطقه رومانسيه. كلمه رومانسيه بالعربي يعني عاطفيه، كويس. ايه بقى حكايه العاطفيه دي؟ العاطفيه دي يا جماعه اللي هو بيجي الشباب يعني عند دلوقتي يمكن من 9 سنين، يعني الشباب بيبتدوا من 9 سنين دلوقتي، بتيجي البيريد للبنات من 9 سنين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عشان حسد بس. فتلاقيهم يخشوا بقى في الوهم بقى بتاع الصبيان بقى، وطبعا الصبيان بتاع البنات. انت يا حبيبتي لما تيجي تتجوزي مثلا ام 15 16 سنة، عايزة بقى يعني زوجك يكون في ايه ان شاء الله، وتكون بنت عاقلة في مدرسة إسلامية ومحجبة ومحترمة وكل حاجة. حقيقة حقيقة يعني نفسي ان هو مثلا يكون شبه مثلا مين انا، ها؟
براد بيت.
بيت على خفيف يعني، ده كويس. ايوه صح. او التاني اسمه ايه ده؟ عايزه تبقى حبيبتي، عايزه تتجوزي. ايه السبب انك انت نقيتي مثلا براد بيت او توم كروز؟ لان مناخيره حلوه وشعره ناعم. ايوه على طول. عنده عظمه. ايوه عنده عظمه. بيعرف يرقص. ايوه وعينيه زرق وبيعرف يرقص. معنيه محجبه، كويس. طب معقول يا حبيبتي؟ اه بصراحه يعني ده اللي جوه قوي، لكن ممكن اقول لك يا ماما ان الشاب المستحي ممتاز. ما هو ده الوهم يعني احنا بنجيب. فاذا في السن ده الولد نفسه اللي عنده 18 20 لما هيجي هيختار مين؟ هيختار اللي شعرها اصفر واللي بتلبس قصير. ولا ليه؟ لان الغريزه شغاله لسه، دي الغريزه شغاله. بعدين ده كله اسمه العاطفه متحكمه فيه، كويس. يتجوزوا بعض، هنجوزهم لبعض، الولد الجميل والبنت الجميله اتجوزوا بعض، بعد 6 شهور بيطلع على طول، انتهى. يبقى الفرح كان قد كده. ليه؟ لانهم اتجوزوا بدون عقول. عشان كده الناس بتقول لك ايه؟ بتقول لك الحب يجي بعد الجواز. ليه بقى؟ ايه بقى مقوله الحب يجي بعد الجواز عشان نبقى فاهمين؟ لان النهارده انا لو اتجوزت بعقلي بقى عندي مثلا 22 سنه 23 سنه، اتجوزت جواز الصالونات اللي احنا بنقول عليه، يعني والدي مثلا له ابن صديق ولد كويس مؤدب محترم ما عندوش عظمه وشعره اكرط واسمر وعينيه مدوره وكل بيلبس نظاره يعني حاجه كده، كنت حزينه قوي بس اتجوزته سمع لكلام ابويا. والولد برضو لما اتجوزني لقاني سمره وقصيره ومكلبظه وكله يعني كان كده، واخده بالك؟ احنا الاثنين يعني زي ما تقولي دخلنا كده مجبر اخاك لا بطل عشان نرضي عائلتنا. لكن عندنا عقول، لما تحركت الحياه ابتدت عقولنا تورينا انه طيب وحنين ومؤدب ومهذب وهي بتعمل واجباتها ما بترفعش صوتها، بتسمع كلامي وبتحترمني. هنا بقى هو ده الحب الحقيقي. كويس، ابتدوا بقى هما يتقابلوا عقليا بدل ما تقابلوا عاطفيا وفشلوا على السريع. اتقابلوا عقليا بعد وقت لما العشرة مرت بينهم، لما العشرة عرفته انها معدنها ممتاز وعرفته ان هو ده الراجل اللي يشيل مسؤوليتها. كويس، مش واحد مسبسب عايز زي ما هي اعجبت بيه كل الشارع يعجب بيه. عشان الانسان يفهم انا بوريك المناطق دي ليه، علشان لما هنيجي نقول ان الزواج عبادة وهنيجي نخش ما هو الحب الصادق. اذا دلوقتي انا شرحت لك موضوع الحب كله وخلصته، ووريتك ان معظم الحب الموجود على الارض بين البشر هو حب في مصالح. كويس، وحب في حاجه هاخدها انا عايزاها من الشخصيه اللي بميل اليها. كويس، هاجي لك انا دلوقتي في حاجه اسمها الحب في الله. كويس، الحب في الله هو اصدق معاني الحب. ليه بقى الحب في الله هو اصدق معاني الحب؟ ما معنى الحب في الله؟ اقوله لك انا، الحب في الله هو انك تحبي اخلاص شخص لله. يعني انت لما مثلا تيجي مثلا تقولي مثلا انا مثلا بحب مثلا ضحى، تقولي مثلا بتحبي ضحى او بحب مثلا بحبكم كلكم يعني عشان مبقاش بختار حد يعني. كويس، تقولي لي بتحبيها على اي اساس؟ اقول لك بحب فيها حبها لربنا، قدر حبها لربنا كبير، طاعتها لربنا. وناخدها بكلمه واحده عشان اقدر اتخرج بيها لان ده الموضوع الاساسي للدرس، اخلاصها لله. بحب الشخصية المخلصة لله. تقولي بتحب الشخصية؟ أقولك لا، بحب كم الإخلاص اللي جواها لربنا. تقولي يعني إيه كم إخلاصها لربنا؟ أقولك ألاحظ عليها الطاعة بسهولة، أو عليه كويس ألاحظ عليه إنه مش عايز أي ثواب على الطاعة من أي حد. كويس، وألاحظ الرغبة في إرضاء الله في كل عمل. بحب قوي اللي هو زي ما تقولي الخاصية اللي موجودة جوه هذا الإنسان، إنما الإنسان نفسه ما بيفرقش معايا، ما يهمنيش هو أبيض أسود طويل رفيع، هي مصرية هي فرنسوية هي عايشة معايا هي بعيد عني. ممكن أحب في الله ناس عمري ما أشوفهم أبدا، لكن بستشعر كم الإخلاص لله اللي فيهم. فالإخلاص لله اللي عندهم بيلمس قلبي، فبملهم فبحبهم فبرتبط بيهم. فعشان كده معنى الحب في الله هو أن تحبي إخلاص هذا الشخص لله سبحانه وتعالى. وبالتالي الحب في الله يزيد لما الشخصية دي تتقرب جدا من ربنا، تبقى عايشة في طاعة على طول، وينقص لما الشخصية دي تبعد عن ربنا، تلاقيها ما بقتش زي زمان كده وما فيش طاعة ما فيش إخلاص لله. تقولي لا، الحب لله معاها ضعف. ليه؟ هي عملت لك أي حاجة؟ عشان كده برضو الحب لله لا يزيد بالمودة ولا ينقص بالجفاء. ليه؟ لان هو ما كانش فيه بيني وبين الشخصيه نفسها البيرسوناليتي دي اي مشاعر خالص. انا مشاعري مع اللي جواها، بحب فيها قوي منطقه حبها واخلاصها لربنا، وكل ما بشوفها بتخلص لربنا اكتر بحبها اكتر. ولا تقولي بس ما بقتش بتكلمك زي زمان، اقولك مش مهم، انا عمري ما حاولت ان انا اعمل معاها يعني تبقى صديقتي او قريبه مني او كده، انا بحبها بس مش عايزه منها حاجه. ما فيش بيني وبينها علاقات، ما فيش بيني وبينها مصالح، لكنها قريبة جدا من قلبي بإخلاصها لله سبحانه وتعالى. هو ده يا جماعة أصدق معاني الحب. أصدق معاني الحب أن تحب الشخص لإخلاصه لله سبحانه وتعالى، وما تعرفيش عن الشخصية دي ممكن أي حاجة تانية. إحنا بنيجي المسجد وبنتقابل، كويس؟ سبحان الله، ومعظمنا ما نعرفش أي حاجة عن الناس اللي قاعدين. والله أنا ما أعرفش 99% عن أي حاجة خاصة تخص الأخوات، ونصهم ما أعرفش أساميهم ولا أعرف جنسياتهم ولا أي حاجة، لكن أحبهم في الله. ليه أحبهم في الله؟ لأن في برة 200,000 مسلمة لم تحاول أنها تدخل المسجد، لم تحاول أنها تيجي تتعلم العلم، لم تحاول أنها تشترك في تقوية جماعة المسلمين، لكن الفرقة اللي موجودة دي عندها أولاد، عندها ظروف، عندها كذا، لكن حاولت وجهدت وأخلصت وجت وقعدت وخدت من وقتها وصبرت وحاولت تتغير وبتحاول تحفظ وبتحاول تفهم. بحبهم قوي. هما مين؟ أقولك أخواتي. تقولي لي هما مين؟ قولي لي أساميهم. أقولك معرفهمش، والله ما أعرف أساميهم ولا أعرف هما مين، لكن أحب الإخلاص اللي جواهم. ولما بقعد معاهم هو ده بقى يا جماعة يميل قلبي إليهم. ابقى قلبي مستريح، ابقى يعني سعيده، ابقى هاديه، غير ما اروح اقعد في قاعده تانية قد يكون فيها ناس مثلا متخرجات من كليه الطب مثلا زي ساكنين في المنطقه اللي انا ساكنه فيها، زملات جوزي، في حاجه تانية تجمعنا، ما كنتش ابدا حاسه بيهم ولا قلبي مايل لهم، وعايزه الزياره تخلص تنتهي بسرعه، مش عايزه اقعد في القعده دي. انا قاعده بادب وباحترام وجزاهم الله خير، بس انا ما حسيتش بيهم خالص، عايزه اروح القعده التانية اللي فيها من احب في الله. تقولي لي وما تعرفيهمش كلهم، دي حاجه عجيبه. عشان كده احنا بقينا في زمن عذ فيه الحب لله، لان الناس بقت بتعرف بعضها عشان زي ما قلت الحب بتاع هاخد منك ايه وهتديني ايه، كويس. انما انا اقعد مع ناس ما اعرفهمش خالص هم مين، وبس احب فيهم اخلاصهم وصلاحهم لله، ولما ييجوا ويستمروا ويتحسنوا ويتقربوا من ربنا احبهم اكتر، وبرضه ما اعرفهمش، ولما يبعدوا ويتوهوا يتغربوا عني اكتر. طب ازاي؟ ايه اللي بيحصل في قلبك ده؟ بيحصل في قلبي ده حبي لهم في الله، الله واخلاصي لله هو اللي بيجمعني، وهو اللي بيزود، وهو برضه اللي بينقص، كويس. فهو ده يا جماعه اصدق معاني الحب، ان تحبي لله وفي الله. اجيبه منين؟ الاخلاص في الله. وحوريكي بقى لو عرفتي الحب في الله يعطيكي ايه في الحياه ويعطيكي ايه في الاخره، كويس، تبقى اهم حاجه عندك ان تسالي الله ان يلطخك الحب في الله، لان الحب في الله ده ما تعرفيش تجيبيه الا ان تكوني مخلصه لله. الاخلاص اللي اتعلمناه من 5 اسابيع انت بتاخدي نتائجه النهارده. انا مع القصه اللي انا حكيتها لك دي ما تعرفيش تزرعيها في قلبك الا ان تكوني اياك نعبد واياك نستعين. بحب قوي ربنا، بحب قوي ربنا ليه؟ عشان ده يبقى اعلى انواع الحب، عشان اكون قلت وذكرته قبل ما ادخل في الحب لله. بحب قوي ربنا ليه يا جماعه؟ وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. بس وما بي من نعمة فمن الله، ولو جات لي مصيبة ماليش غير ربنا، ما بحبش إلا ربنا. نمرة 1، أعلى حب في داخلي هو حبي لله سبحانه وتعالى. خدت منه إيه؟ على طول دي تبقى كده تركيبة داخل الشخص المؤمن المخلص. بعديه على طول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هنقرأ من سورة آل عمران دلوقتي آية تخليك على طول بعد الرسول، بعد الله سبحانه وتعالى، وبعدين هخش عليك على جميع أنواع الحب. الرحمن الرحيم، كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عايزة ربنا يحبك لازم تحبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم برضو في منطقة حب الرسول صلى الله عليه وسلم، عايزة برضو أقولها لك عشان تبقي عارفة الحديث. بسم الله الرحمن الله عليه وسلم قال، بسم الله الرحمن الرحيم، انه يعني لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله ومن نفسه ومن ماله. فاذا عايزه تكوني يعني مؤمنه حقيقيه لابد ان يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعد حب الله سبحانه وتعالى. طيب دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، انا كلمتك دلوقتي عن الحب في الله، كويس، اديتهولك في الاول. اهم حاجه في الحب لله أن لا يكون عندك مصلحة مع من تحبي في الله، دي أهم حاجة. لا مصلحة دنيوية، ولا عشان بتتمشى معايا، ولا عشان ساكنة جنبي، ولا وأنا بسافر بتسافر معايا، ولا علشان لما بتكلم بتسندني، ولا عشان بتعزمني، ولا عشان بتعملني، أبدا نهائيا. لأني لم أرى الشخص، أنا حبيت ما بداخل القلب، ما شفتش الشخصية نهائي. يوم ما ترتبط المحبة بمنافع ليست حب في الله، علشان بس هتشوفي الثمرات بتاعت الحب في الله، فما نخدعش نفسنا ونقول اصل احنا بنحب بعض في الله وعلى منابر من نور. لا، احنا كنا بنحب المصالح تتصالح، للأسف ما كناش على منابر من نور. اللي على منابر من نور دول لهم خاصية، هتشوفي هم ربنا مديهم موقع عظيم قد ايه. تدركي ان الحب في الله ده شيء غالي جدا عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الانسان يسعى إليه، يتحرك إليه. ألغي تماما يا جماعة، يوم ما هأمن، شوفي الدروس كلها مش حتى أنا نفسي أدركت إن الكله سلسلة ماشية مع بعضها. لما أنا يبقى عندي إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لن ينفعني إلا الله ولن يعطيني إلا الله. أقيم علاقاتي بقى مع الناس بعد كده تبعا للمصالح ولا تبعا للإخلاص اللي هم عندهم؟ أكيد أقيم علاقاتي تبعا للإخلاص. إذا أقمت علاقتك مع الناس تبعا لإخلاص الناس لله فأنت تحبيهم في الله. خلص الموضوع بسيط جدا، بس يبدأ من منطقة ان النافع والضار فقط هو الله، واني غسلت ايديا من البني ادمين. لما هتغسلي ايدك من البني ادمين وهتبصي حواليكي هتلاقي حواليكي معظمهم ناس مخلصين بدرجات اخلاص بينهم وبين ربنا، مش قضيتي، ماليش دعوه، انا قضيتي نفسي. هلاقي نفسي بعيش دايما مع ناس بتحاول ان تتقرب الى الله. ليه وفين وازاي مش مشكلتي، انا ما بحاسبش، انا مش قاضي، انا الحمد لله ربنا رزقني بناس حين التقي بيها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، التقي بيها على الله. عشان كده في حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، كويس، رجلان تحب في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. دخلنا على المسجد، لا احنا عارفين مين هيدخل النهارده ولا مين هيقعد. سلام عليكم، وعليكم السلام، الحمد لله، يلا نقرا القران، يلا نذكر الله، يلا نصلي، يلا ندعي، يلا نروح. هذا هو الحب في الله. بس كان في يعني اخوات مش من بلدك، كان في اخوات مش من سنك، كان في اخوات مش من لونك، كان في اخوات مش من البرستيج بتاعتك. هي دي حياتك. يبقى ما فيش اخلاص، يبقى ما فيش حب في الله، يبقى في وهم، يبقى في تضيع وقت. عشان يعني بس ايه نقفل نقوم ايه يعني نصل الى الاهداف. اللي تحبيهم في الله مالكيش دعوه هم مين، انت ليكي دعوه قلوبهم فيها كم من الاخلاص قد ايه. وبعدين معلش، ربنا دايما يرضي المخلص بالمخلصين. اذا انت مخلصه ستفعي الى المخلصين وسترتبطي بالمخلصين، لكن اذا انت حابه فوق وحابه تحت حتى هتبقي مع من هم مماثلين ليكي. حاولي دايما ما تشتغليش تقولي انا بنقي اصحابي، لا، اصلحي نفسك الاول، كون انت مخلصه، اشتغلي على نفسك، قاعده اعدائك، حققي الاخلاص جامد داخل نفسك، هتلاقي نفسك بتميل للمخلصه على طول. ما عندكيش اخلاص داخل نفسك هتميل نفسك الى من تحب الدنيا على درجه مقاربه لدرجتك. فاحنا بنعيش حياتنا كلها ننقي اللي حوالينا. قبل ما انقي اللي حواليا لو استطعت اني انجح في اني اصنع من نفسي انسانه مخلصه حقيقيه، كسبت نفسي وكسبت من احب. انا هبتدي معاكي دلوقتي واقول لك بسم الله الرحمن الرحيم علامات الحب في الله. زي ما قلت لك لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، لكن يزداد لما الاقي اللي بحبه في الله احبها اكتر، لما الاقيها على طاعه لله اكتر ينقص حبي لها في حاله المعصيه. من علامات الحب في الله ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يوم ما تغيري ويوم ما تحسدي ويوم يوم لا تتمني يبقى انت لسه عندك مساحات نفسيه عايزه تدخلي فيها الاخلاص والحب لله، لانك انت هتحبي لاخيكي ما تحبي لنفسك يوم ما الدنيا تبقى في ايدك، يوم ما تدركي ان الدنيا يديرها الله بحكم الله وبعلم الله ولن تبقى لاحد. ما ضيعش الاخلاص لله وما ضيعش الحب لله عشان دنيا فانيه، احسدها على ايه؟ لو بتحبيها في الله باخلاص تسعدي لسعادتها فعلا. نتغير بقى كبني ادمين، احنا استنباط بني ادمين، نتكلم بحب اصحابي كذا كذا، بس لما هي بنتها اتجوزت قبل بنتي صراحه قعدت كده شويه واخده منها لون، منها لون الست ده الخطوبة والحاجات دي مش بيئتها، لا لا لا، يظهر كانت بتنشن وبترتب وبتعمل كل حاجة من ورايا. انا فهمت، وليا صاحبتين طيبين وقعوني على الموضوع كله. هذا هو الاخلاص اللي احنا بنعيش فيه. اخلاص ايه يا جماعة؟ اخلاص ايه يا جماعة؟ يا جماعة اللي بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى وعايز يديله السكينة ويديله الامن ويديله راحة البال ويديله الهدوء والتوكل والرضا، يعني بكل هذا اعملي شغلانة بسيطة جدا، اشتغلي على نفسك اخلاص لربنا بس، على نفسك، مالكيش دعوة بالبشر خالص، مالكيش دعوة لا بجوزك ولا بأي حد، نفسك وولادك، لان جوزك دي مش مسؤوليتك، جوزك هيبقى مخلص لما انت هتبقي مخلصة وتدعيله كويس. في اساليب كتيرة قوي، مش تقولك كل الناس عايشة تغير ازواجها وتغير ابنائها وتغير اصدقائها، يعني تغير البشر. وربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لا يا رب، نفسي دي اعظم نفس في العالم بحبها، حبيبتي دي محدش يقرب منها، انا هغيرهم كلهم دول، انا هوقفهم على الشعره. طب وانتي؟ لا انا محدش يقرب منها. احنا عايشين بهذه. انا صح، انا ماشيه سليم، انا اشرب واحده، انا جاهله، انا متخلفه.
انا هديكي دلوقتي حديثي في حكايه انك لما تزوري صاحبتك عشان المول، ولا لما تزوريها علشان خاطرها بس كويس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا زار اخا له في قريه، انا حرالك الحديث وبعدين هشرحه، فارصد الله على مدرجته يعني على طريقه ملكا، فلما اتى عليه قال اين تريد يا عبد الله؟ قال اخا لي في هذه القريه. قال الملك هل لك من نعمه تريدها؟ قال الرجل لا غير اني احبه في الله. قال الملك فاني رسول الله اليك ان الله قد احبك كما احببته فيه. شوفي خدتي حب الله ازاي. اللي حصل ايه؟ واحد راح يدور واحد في مكان تاني، فربنا جاب له ملك. الملك جاله في وسط الطريق قال له انت رايح تدور الراجل ده ليه؟ عندك فيه ليك فيه منفعه؟ كويس. قال له لا، ده اخا لي في هذه القريه. كويس. قال له يعني هل لك من نعمه؟ يعني محتاج له في خدمه، هتاخد منه فلوس، رايح عنده مصاهره، يعني اي حاجه. قال الرجل لا غير اني احبه في الله. راح الملك قال فاني رسول الله اليك ان الله قد احبك احببت فيه. هذه الحياه، هذه هي الحياه مع الله. فيري سيمبل. شوفي بقى لما ربنا يبعت لك رساله بعد ما تروحي تزوري اخت مريضه او محتاجه او كذا، فقط ابتغاء مرضات الله وفقط حبا لله، وتنسي تماما من هذه الاخت وما وراءها وما امامها وما هي ومن هي تماما. يا ريت نوصل في علاقاتنا الانسانيه بالطريقه دي، ما نناقش ونختار. كويس. لو عملتي كده تجي لك رساله حب الله. ما معناها؟ لما تكون انت مروحه وانت قريتي الحديث ده وبقى ينطبق عليكي، واخده بقى من ربنا كده رساله ان الله يحبك. يعني ايه ان الله يحبك؟ يعني ان الله يحميكي، وان الله يدافع عنك، وان الله يبعتك رحمته، وان الامل يملا في نفسك، وان اللي نفسك فيه ان شاء الله، وان قريبه من الله، وان المشاكل ان شاء الله، وان مع العسر يسرا، وان هناك المخرج والامن والطمانينه والامن والامان والسعاده والحياه. كل ده عشان رحت زرت الاخت ابتغاء مرضات الله، حبا في الله، بحبها في الله. من هي الاخت بقى؟ دي النقطه اللي عايزه اوضحها لكم عشان يتضح لكم الاخلاص الحب في الله. الاخت دي كانت اخت عرفتها من المسجد، بحبها لاخلاصها، بحبها لسعيها لطاعه ربنا، بحبها لانها بتعمل الخير بلا مقابل، فهي اخت تستحق الحب وتستحق ان يحبني الله فيها. انا ما روحتش زرت واحده خربت بيوت او نمامه او متكبره او ممثله او انانيه او بتمثل او بتنافق. لا، مش هي دي اللي ربنا هيحبني عشان اروح ازورها عشان نفهم ونتضح. ربنا هيحبني لما ازور اللي بحبها في الله، التي داخلها الاخلاص لله، التي تسعى وتطيع الله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى عشان ربنا بس. هي دي اللي تساوي ان بسببها اخد حب ربنا. عشان كده لما تيجي تتقربي في الحياة من بشر، تقربي من يعلمك الاخلاص، ولما تخلص لهم يحبك ربنا سبحانه وتعالى، مش من يبعدوك عن الله، ولما تتقربي منهم كويس يبغضك الله سبحانه وتعالى. هي دي النقطة الأساسية. أيوة رحيم، أنا قلتلك إن إن ربنا سبحانه وتعالى كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو طيب، هو حاجة تانية تحبيها تعرفيها، إن اللي بيحب التاني أكتر في الله ربنا بيحبه أكتر. عشان كده اللي بتحبيهم في الله تحاولي تحبيهم بشدة. يعني ايه؟ يعني مثلا انا مثلا زي ما حكيت قبل كده، كان في ماما نفيسة اللي هي قالت لي تعالي احفظي القرآن وكذا وحبي ربنا وكذا، انا احبها دي في الله اعظم حب. كويس. هي كانت دايما لما تقابلني الله يرحمها تقول لي منى انا بحبك اكتر ما انت بتحبي. ليه؟ لان ربنا يحبها اكتر ما يحبني. كل ما تحبي في الله اكتر تكوني انت اللي بتحبي بدرجه اكتر، كل ما ربنا يحبك اكتر. فتبقى دايما عندك الرغبه في ان تكوني شديده الحب لمن تحبيهم في الله. تقومي تبقي ايه؟ تقومي تغفري الذنب،
تقومي ما تقطعيش، تقومي ما تتقمصيش، تقومي ما تحاسبيش، نصلي بعدين نعمل الدعاء.
يا جماعة برضو الدليل ان الحب في الله هو زي ما قلتلك ان تحبي اخلاص الشخص لله، ان في اي نوع من الحب لازم يكون فيه دافع، كويس؟ يعني ليه بتحبي هذه الشخصية؟ كويس، فانت القاعدة الاساسية انك بتحبي جميع المسلمين، كويس، لكن يعني ده درجة الحب الاولى، كويس، وبعدين بحب مثلا المخلصة في إسلامها، وبعدين بحب الأكثر إيمانا، وبعدين بقى طبعا كل ما يكون هي عندها الشخصية عندها إخلاص يزيد الحب جواكي لها. بمعنى إيه؟ بمعنى النهاردة أنت لما تيجي تقعدي مع ناس، النهاردة إحنا الحمد لله قاعدة المسجد دي مش هي، اتعدمتي النهاردة أنت مثلا مع شوية شخصيات من البشر، الناس العاديين يعني، كويس، هتشوف داخل نفسك تقولي القعده اللي انا قاعده فيها دي هل انا بحب الناس اللي فيها زي ما بحب الناس مثلا اللي في المسجد، بغض النظر عن من هم الناس، احنا ما نعرفش لا دول ولا دول. لما تردي وتقولي انا بحب الناس بتوع المسجد لان عندهم حب لله واخلاص لله، ده اللي بيخليني احبهم. الناس البعيده عن ربنا لما بقعد معاها بتبعدني عن ربنا، وانا بحب ربنا، ما انا حبيت في الله لاني بحب الله، بحب ذكر الله سبحانه وتعالى، انا بجوبي لله سبحانه وتعالى، هو اللي خلاني احب الاخلاص في هؤلاء البشر، فبقيت احب القعده بتاعتهم علشان القعده بتاعتهم دي فيها بشر مخلصين لله وفيها الله وذكر الله، عشان كده انا بحب هنا. القعده الثانيه انا بروحها كويس وبتكون عندي حسن خلق معاها، وبيكونوا هم مسلمين اساسا، فالحمد لله اني بحبهم انهم مسلمين، ولكن استشعار درجة الحب اللي في داخل قلبي والراحة لهم كويس لا تقارن بدول. ليه؟ لان دول ما بيذكروش ربنا، لاني لما بقعد معاهم بنتكلم احنا بنتكلم برضو في المسجد في الحياة وفي كذا، لكن ربنا موجود، ربنا هو من تدور حواليه قوانين ربنا، قال ربنا اسمع كلام ربنا نعمل كذا، الحوار كله بيدور. ليه؟ لاني بحب ربنا، ما انا قلتلك ان الحب يميل في القلب وغال بالعقل وذكر باللسان، فكل ما نقعد نفتح موضوع يدور حوالين ربنا، يا ترى لو عملنا كده ربنا هيقول كذا، يا ترى لو كذا هيحصل كذا. انما انت بتقعدي مع ناس ساعتين لا يمكن يذكر الله، واذا ذكرتي الله يتضايق ويقول لك انت هتشديها وتعمليها قاعده ايمانيه. احبهم ازاي؟ اجيب لهم مشاعر محبه من داخل قلبي ازاي وهم اساسا بيرفضوا اني اتكلم عن من احب اساسا اللي كان السبب في وجود كل الحب في قلبي. لا يمكن يبقى عندك شعور محبه صادقه في قلبك الا ان تحب الله سبحانه وتعالى، هو ده منبع الحب الاساسي اللي يطلع منه كل الحب. عشان كده انت بتحبي المخلصه لان ده دافع الحب ليكي تجاهها. لما بتيجي تقابليها في الشارع، انا النهارده لما اروح في المول واقابل اختين، اخت مخلصه لله كويس، يعني ان شاء الله يعني نحسبهم كذلك يعني على طاعه ما لناش دعوه بالقلوب، كويس، وواحده يعني لما بيجي سيره الاسلام والبتاع والجنيله المدلدله في الارض والاشار بالمدلدل على الرقبه بتبقى نص مكسوفه وهي بتسلم علي، مع انها برضو مسلمه وبتحضر صلاه الجمعه وبتتعلم تجويد، اوكي، ثلاث خصائص يعني، كويس. قلبي يجري على مين؟ قلبي يجري على دي المخلصة الحلوة اللي جواها كلها خير، لا بصت لهدومي ولا بصت للبسي، بصت لقلبي لقيت فيه خير ومحبة، خدتني بالحضن واحترمتني وحبتني، مش التانية اللي تقولي من على البعد سلام عليكم عشان مش عايزاني اقرب منها لحسن الفرقة او حد في المحل او حد في المكان او حد في البرستيج يشوف المدلدلة دي بتسلم عليها بتاعت المساجد دي تبقى جالها شبهة مني. يبقى احب مين انا؟ لو بحب ربنا احب المخلص القريب من الله، واود واعين كل الاخرين، لكن قلبي ده اللي جواه في اللي جواه مين؟ اللي جواه اللي بيحب اللي انا بحبه، اللي جمعنا مع بعضينا، هو ده دافع الحب. خلاص، طيب دلوقتي احنا عشان نقف هنا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنتعلم ان شاء الله في الاسبوع الجاي عشان تبقي عارفه ان حبك لله يرفعك ان تكوني إذا أحبت الرسول صلى الله عليه وسلم بكل الصدق المرء مع من أحب، كويس، دي هنعرفها إن شاء الله الأسبوع الجاي، وهتعرفي أنك أنت تتذوقي حلاوة الإيمان. عايزة تحبي الإيمان، تحبي أنك مؤمنة،
لما حد يقول لك انت مالك سعيده كده في دنيتك كده وهاديه وكده تقول لها لان الايمان محل ايامي. في حد في ايامنا هنا دلوقتي اليومين دول بيقول ان الايمان محل ايامي ولا الايمان كصلي على ايامي؟ بعد الناس عني، حط عليا علامة استفهام، خلى نص الخلق مش عايزة تكلمني. لا، لما تكوني عندك الحب في الله يبقى الإيمان يبقى محليلك أيامك. تقول مالك كده، واحدة تيجي تقولك مالك كده، وشك منور ولسانك حلو ونفسيتك عالية ومقبلة على الحياة، تقول لها إيماني محليلي كل حاجة في دنيتي. دي هتتعلمها برضو الأسبوع الجاي إن شاء الله، غير ما هتتعلمي إن شاء الله إن المؤمنين المتحبين في الله على منابر من نور وقريبين من الله الأنبياء يحسدوهم يوم القيامة. الأنبياء يحسدوهم لقربهم من الله، ربنا يجيبهم يوم القيامة ويقعدهم جنبه. مين دول؟ دول اللي كانوا بيحبوا بعض في الله. ربنا إن شاء الله اللهم ارزقنا حبك وحب من نحبك وحب عملا يقربنا لحبك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبدلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب.